أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تبين مما تقدم أن الكبرى في هذه الرواية وهي صحيح الزرارة الأولى تامة ومفيدة للاستصحاب في مطلق الأبواب، ولتأكيد ذلك المعنى وتأييد بعدة أمور نقول: الدعوة التي أفادها الشيخ الأنصاري رحمه الله وتبعه غير واحد من الأعلام هي أن الجزاء في هذه الرواية محذوف. قال: لا، فإنه على يقين من وضوئه. قال: لا، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الوضوء. فهنا فلا يجب عليه الوضوء هو الجزاء للشرط، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. ثم علل هذا الحكم بقوله: فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذا التعليل كما ذكرنا قام مقام الجزاء، فإنه على يقين، ولهذا دخلت عليه الفاء هنا. هذه علة للحكم المحذوف، للجزاء المحذوف، وقام مقامه. ثم إن هذه القضية يمكن تشكيلها كما ذكر ذلك المحقق العراقي بقياس من الشكل الأول، وهذا القياس الذي من الشكل الأول يمكن تحليله بهذا النحو: اليقين أنه على، فإنه على يقين من وضوئه، هذه اعتبرت صغرى، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك اعتبرت كبرى. هذا القياس بهذا النحو ربما يورد عليه بعض الإشكالات، وخصوصا الإشكال الذي أورده المحقق الأصفهاني وأشرنا له فيما سبق. فيمكن تحليل هذا القياس بهذا النحو الآتي، وهو الذي بينه السيد الشهيد الصادق رحمه الله، وهو تحليل متين لكلام العراقي تقريبا، أو تثبيت لكلام العراقي. وحاصله أنه يبنى ما سيذكره على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحدود في الشكل الأول ثلاثة حدود، وينبغي أن تكون هذه الحدود متغايرة ولا يمكن أن تكون متحدة أو متفقة. عندنا الحد الأصغر، عندنا الحد الأوسط، عندنا الحد الأكبر، فبين هذه الحدود تغاير. ولتوضيح ذلك، عندما تقول مثلا: العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هنا عندك الحد الأصغر العالم، الحد الأوسط متغير، الحد الأكبر حادث. كل واحد من هذه الحدود مغاير للآخر، فهذا الذي يشترط أن يكون في الشكل الأول حتى ينتج. فمثلا لو قال الإنسان إنسان والإنسان حيوان، فالإنسان حيوان هذا لا يسمى قياس، لأن مرده إلى قضية واحدة هي الإنسان حيوان، لا يوجد عندنا تغاير بين الحدود. فإذا لابد من التغاير بين الحدود الثلاثة، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية أن العرف أحيانا إذا وجد وضوح ثبوت الحد الأوسط إلى الحد الأصغر قد يقلب التعبير، فبدل أن يثبت الحد الأوسط للأصغر الذي هو يكون بنحو مفاد كان الناقصة، يقول مثلا كما قلنا العالم متغير، يقلب هذا فيذكر لوضوحه يذكره بنحو مفاد كانت تامة، يذكر الحد الأصغر بنحو مفاد كانت تامة. مثلا عندما نقول الحيوان الناطق حيوان، هنا الحد الأصغر الحيوان الناطق، الحد الأوسط حيوان، متغايران لأن الأول مقيد الحيوان الناطق والثاني مجرد حيوان، فهذان متغايران. تكملة القياس يقول والحيوان يجوع، النتيجة فالحيوان الناطق يجوع. العرف يرى وضوح ثبوت الحد الأوسط للحد الأصغر، قضية واضحة، الحيوان الناطق حيوان قضية واضحة، ثبوت الحيوانية للحيوان الناطق واضحة، فلا يأتي بالقياس بهذا النحو الذي ذكرناه، الحيوان الناطق حيوان والحيوان يجوع إذن الحيوان الناطق يجوع، لا، يقول هو حيوان ناطق مباشرة والحيوان يجوع فهو يجوع، فيذكر الحد يعني المقدمة الصغرى يذكرها بهذا الشكل، هو حيوان ناطق، لا يقول الحيوان الناطق حيوان، يقدم ويأخر مباشرة هو حيوان ناطق. لماذا هو حيوان ناطق ويذكره بنحو القضية أو الكانة التامة؟ لوضوحه، لوضوح نسبة الحد الأوسط للأصغر. هذه قضية عرفية. إذن حاصل المقدمة الثانية أن العرف إذا رأى وضوح ثبوت الحد الأوسط للحد الأصغر فربما يقلف في التعبير، فبدل أن يذكر القضية بنحو تام ناقصة لأنه يريد أن يثبت شيء لشيء، يثبت الحد الأوسط للأصغر، يقلب التعبير فيذكر الحد الأوسط كأنه ثابت وقائم بدون الإضافة، يعني بنحو كان التام. إذا اتضحت هاتان المقدمتان يتضح في المقام أن الحد الأوسط هو اليقين لليقين بالوضوء، وعليه يتم الشكل الأول وبهذا النحو. الصغرى وإن كان في التعبير وفإنه وإلا فإنه على يقين من وضوءه، تكون الصغرى اليقين بالوضوء يقين، مثل ما قلنا هناك الحيوان الناطق حيوان، هذه الصورة اليقين بالوضوء يقين، فجعل الحد الأصغر اليقين بالوضوء. الحد الأوسط يقين. لما نكمل القياس نقول هكذا واليقين لا ينقض بالشك. اليقين بالوضوء يقين واليقين لا ينقض بالشك. هنا حدوث ثلاثة: الحد الأصغر اليقين بالوضوء، الحد الأوسط يقين لوحدها، الحد الأكبر لا ينقض بالشك. فنقول اليقين بالوضوء يقين واليقين لا ينقض بالشك. اليقين هنا صار مجرد غير مقيد بخصوص الوضوء، فيكون بنحو الإطلاق واليقين مطلق لا ينقض بالشك. النتيجة لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيه. فالكبرى واليقين لا ينقض بالشك، هذه قاعدة كبرى. ولكن بما أن ثبوت اليقين لليقين بالوضوء أمر واضح، كثبوت الحيوانية للحيوان الناطق أمر واضح، هنا في التعبير قال فإنه على يقين من وضوءه، كما أن هناك في التعبير يقولون هو حيوان ناطق. فالنتيجة من خلال هذا الذي ذكرناه يكون اليقين المذكور في الحد الأوسط في الصغرى وفي الكبرى هو اليقين مجردا عن اليقين بخصوص الوضوء، عليه تكون الرواية تامة بهذا الشكل، ولا يرد أيضا الإشكال الذي أورده المحقق الأصفهاني رحمه الله. إذن يتبين فعلا إلى الآن يتبين لنا أن صحيحة زرارة على حسب ما أفاده الشيخ رحمه الله تكون تامة الدلالة على الاستصحاب وكبرى الاستصحاب. ويتأيد هذا بعدة أمور ربما يناقش بعضها في جزئياتها، ولكن عندما تنضم بعضها إلى البعض الآخر يحصل عند الشخص اليقين واطمئنان بإفادة هذا المعنى. الأول هو الذي ذكرناه سابقا، وهو أن اليقين من الصفات ذات التعلق، من الأمور ذات الإضافة، يعني تتطلب في وجودها وجود متعلق. غير هذه الأمور تحتاج في وجودها إلى موضوع، وهذه الأمور تحتاج في وجودها إلى موضوع وإلى متعلق. فاليقين يحتاج إلى موضوع وهو المتيقن، ويحتاج إلى المتعلق يقين بالوضوء، يقين بالطهارة، يقين بالعدالة، يقين بشيء لابد أن يكون هناك متعلق، مثل ما ذكرنا في صفة الإرادة والحب وما شاكل. إذن المذكور في الرواية فإنه على يقين من وضوئه هنا بيان للمتعلق وليس قيدا فيه، لم يؤخذ قيدا في الموضوع، وإنما هو مجرد بيان لمتعلقه، لأنه من الأمور ذات الإضافة التي تحتاج إلى متعلق. هذه قرينة أخرى نضيفها إلى ما ذكرنا. الأمر الآخر أيضا أن الكبرى عدم نقض اليقين بالشاك، ولا تنقض اليقين بالشاك ولا ينقض اليقين بالشاك، هذه الكبرى وجدت في روايات أخرى أيضا، ولم يقتصر ورودها على خصوص هذه الرواية، كما سيأتي في أثناء البحث في الشك في الركعات، في الشك في الطهارة والنجاسة، المهم في أدلة الاستصحاب وروايات الاستصحاب الآتية سنلاحظ هذا التعبير. تعدد هذا التعبير في موارد متعددة يكشف عن أنه يشير إلى قاعدة عامة وليس إلى خصوص مورد دون مورد. هذه النقطة طبعا نضيفها كقرينة إضافية أخرى، ولا يمكن أن يناقش فيها في حد ذاتها بأن هذا لا يفيد الظن، يعني لا يفيد اليقين بأن المراد هو الكمرة، يعني نفس تعدد هذه الكمرة في موردين أو ثلاثة أو أربعة موارد لا يكشف لنا، يعني لا يحصل منه إلا الظن بأنها قاعدة عامة، ولكن نحن الآن نريد أن نضيفه كقرينة أخرى إضافية تؤيد هذا المعنى، تؤيد ما ذكرناه من الاستفادة. يعني حسب ما ذكرناه الآن فهمنا أنه هناك الإشارة إلى كمرة كلية وهذه مؤيدات، فنعتبر هذا مؤيد فلا يرد عليه أنه لا يفيدنا إلا الظن، لأن هذا من جملة القرائن ومن جملة المؤيدات. الأمر الثاني أو الثالث، التأكيدات الموجودة في نفس الرواية. الرواية يقول عندما سئل الإمام عليه السلام قال لا حتى يستيقن أنه قد نام. الرواية هي تنقرها من جديد، يقول فإن حرك إلى جنبه أو على جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، وأكد هذا المعنى حتى يجيء من ذلك أمر بين، ثم وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. فنلاحظ تأكيدات واحدة تتبع الأخرى، هذه التأكيدات يستفاد منها أنه يعني كقرينة، الآن نقول كقرينة يستكشف منها أو تؤيد أو تشير إلى أن المقصود قضية عامة، قضية كمروية وليس خصوص مورد الوضوء وإنما لا مطلقا. هذه التأكيدات يستفاد منها هذا المعنى. أيضا من جملة المؤيدات إسناد كلمة النقد ولا تنقض اليقين بالشك أبدا ولا على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. النقد كما قيل في اللغة يقابله الأمر المبرم، إذا كان شيء أمر مبرم أمر محكم يقال لا تنقضه، ولا يعبر عن الأمر غير المبرم، يعني الشيء الذي هو بطبعه غير مبرم غير محكم ضعيف عندما يفل لا يقال أنه نقضه، إذا شيء محكم يقول نقضه، أما إذا شيء غير محكم لا يقال عنه نقضه. ولهذا في الآية كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، فالنقض هنا من بعد قوة، فإذا النقض يقابله يعني يكون في كمفهوم يكون واردا ومستعملا في الأمر المبرم المحكم. اليقين أمر محكم يقتضي عدم انتقاضه بالشك، لأن الشك أمر ليس محكم فلا ينقض هذا اليقين بالشك. نفس هذا التعبير أيضا يستفاد منه أن تمام الموضوع لتعلق النقض باليقين وليس للوضوء، يعني اليقين في نفسه هو الأمر المبرم المحكم الذي لا ينقض، لا لخصوصية اليقين بالوضوء، كونه متعلق بالوضوء شيء، ولكن لا لخصوصية كونه متعلقا بالوضوء صار لا ينقض، لا، عدم النقض لكونه محكما، والمحكم هو اليقين بنحو مطلق وليس اليقين بالمتعلق بخصوص الوضوء. إذن هذا أيضا يمكن أن نضيفه كقرينة. نعم، ربما يستشكل فيه من ناحية أن هذا مصحح للاستعمال، يعني اليقين يقابله النقض، أو النقض يأتي في المورد المبرم المحكم في مقام الاستعمال، لا يصح أن تأتي بكلمة النقض إذا لم يكن الأمر المنقوض محكما في مقام الاستعمال، في مقام الألفاظ، في مقام التعبيرات. أما أنه لأنه قال لا تنقض اليقين، إذن المقصود أن اليقين بنحو الإطلاق، هذا لا يخلو من شيء، ولكن كإضافة كما قلنا للقرائن يمكن أن نقول اليقين أمر محكم، الشك ليس بأمر محكم، لا تنقض الأمر المحكم بغيره، هذا لا يختص بخصوص باب الوضوء. أيضا من جملة الأمور نفس التعبير أبدا، كما قرن لا تنقض اليقين أبدا بالشك. أبدا هذا التعبير يتناسب مع كون القضية كبروية، ولا يتناسب مع خصوص الوضوء. ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هنا أيضا المناسب له نفس التعبير بالأبد، أبدا المناسب له هو الشمول والعموم وكونه قاعدة عامة. الأمر الآخر الخامس أو السادس، أن الإمام عليه السلام أحال لأمر ارتكازي، وينبغي في الكبريات الارتكازية ملاحظة مناط ذلك الأمر الارتكازي وسعة دائرة الأمر الارتكازي. الإمام عليه السلام علل عدم وجوب إعادة الوضوء بأنه على يقين من وضوءه، ولا تنقض الشك أبدا، لا تنقض اليقين أبدا بالشك. هذه الكبرى كبرى ارتكازية موجودة عند العقلاء ومن سائر الأمم، ومفاد هذه الكبرى أن الأمر المحكم المبرم لا ينقض بالأمر غير المبرم المحكم. اليقين أمر مبرم محكم، والشك أمر غير مبرم وغير محكم، فلا ينقض الأمر المحكم بالأمر غير المحكم. هذه قضية ارتكازية. هذه القضية الارتكازية لا يعقل فيها التخصيص في باب دون باب، وإنما تكون شاملة لجميع الأبواب. عليه تكون النتيجة هي العموم. هذه القضية الارتكازية أيضا قلنا نضيفها كمعنى آخر، أو يعني نضيفها كقرينة أخرى. هذه القضية الارتكازية أو إحالة الإمام عليه السلام للقضية الارتكازية أوردها السيد الخوي رحمه الله، واستند إليها، أن يعني استند إليها في التعميم، أن ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، إشارة إلى قضية ارتكازية عقلائية في جميع شؤونهم، أنه إذا وجد عندهم الأمر المحكم المبرم لا ينقضونه بالأمر غير المبرم وغير المحكم. والسيد الصادر رحمه الله ذكر في تقريراته بأنه أورد هذا السيد الأستاذ، وأوردنا عليه في أثناء البحث في جلسة الدرس لأن هذا يتنافى مع مختاركم في الدليل العقلائي من الأدلة المتقدمة على الاستصحاب والتي ذكرناها، هو سيرة العقلاء أو الارتكاز العقلائي أنهم يبنون على اليقين. سيد الخوي رحمه الله ناقش، قال أنه لا توجد سيرة عقلائية على الاستصحاب، وإنما هو من جهة الاحتياط، عملهم بالحالة السابقة، أو من جهة الرجاء، أو من جهات أخرى، وليس أمرا عقلائيا. إذن هذا الدليل يتنافى مع ما ذكرتموه هناك من منع الدليل العقلائي وعدم دلالته. فقال السيد الصادق رحمه الله بأن السيد الخوي أجاب عن ذلك على أنه الإشارة للمرتكز بدون الاستصحاب، يعني بعبارته هكذا يقول: يقول وعندما أوردنا عليه ذلك في مجلس بحثه حاول التخلص عنه بأن المقصود ارتكازية قاعدة عقلية هي عدم رفع اليد عن سلوك طريق قطعي مطمئن به بطريق مشكوك، لأن التعبير ورد بعنوان لا ينقض اليقين بالشك، وهذا أمر مركوز مقبول عند كل أحد ولا خصوصية فيه لمتعلق اليقين. طبعا في المصباح أورده، وربما يتوهم، عبر عن هذا الإشكال الذي أورده السيد الصادر هنا، عبر عنه ربما يتوهم كذا فيجاب. أجاب بهذا النحو مع هذه الإضافة. هي حاصل الإجابة أن المرتكز العقلائي عندما يكون هناك أمر يقيني وطريق يقيني عندهم، وعندهم طريق آخر غير يقيني، لا يأخذون بالطريق الآخر ويتركون الطريق اليقيني، وإنما يأخذون بالطريق اليقيني. هذا المعنى مرتكز في الأذهان، ولكن الذي أفاده الشارع لهم أنه أشار إلى هذه القضية الارتكازية وتطبيقها على الاستصحاب. يعني الشارع طبق هذه القضية الارتكازية على الاستصحاب. موجود عندكم قضية ارتكازية، وهي أن لا تأخذوا بالطريق غير المعتبر وتتركون الطريق المعتبر. إذا وجد عندكم طريق معتبر تأخذون به دون الآخر. هذه القضية الارتكازية الشارع طبقها على الاستصحاب، فقال أنه هنا من ذلك الباب، كأنه صغرى لذلك الباب. فلهذا يندفع الإشكال، وإن كان السيد الصادق أورد عليه إشكال، وفي الأخير السيد الصادق رحمه الله قال هذا، ولكن يمكن أن يقال في المقام بأن الاستصحاب وإن لم نحرز انعقاد السيرة على العمل به كدليل، كما يقول أيضا السيد الخوي لا دليل عندنا انعقاد السيرة، لم نحرز أنه كدليل، إلا أنه لا إشكال في أن الميل النفسي إلى البناء على الحالة السابقة ولو لم يبلغ مرتبة العمل الفعلي لا يفرق فيه بين كون اليقين متعلقا بالوضوء أو بغيره، والصحيحة على كل حال تريد إثبات اعتبار ذلك، فيكون ظاهرها التعميم وجعل اليقين السابق حجة. الحاصل أن السيد الصدر والسيد الخوي رحمه الله، ولعله عبارة السيد الخوي في المصباح أوضح، الآن ما أتي في المصباح عندي، ولكن عبارة السيد الخوي في المصباح في مقام الجواب أوضح، وحاصلها أن هناك قضية ارتكازية على العمل بما هو محكم وترك ما ليس بمحكم، ولا يرفعون اليد عن المحكم بغيره. هذه القضية الارتكازية الشارع طبقها على الاستصحاب وأشار بهذه القضية الارتكازية إلى الاستصحاب. فالنتيجة من هذه القرائن مع ما ذكرناه سابقا يطمئن المتلقي لهذه الرواية بأنها في مقام بيان كبرى كلية تفيد في الأحكام الكلية وفي الأحكام الجزئية وفي الشبهات الموضوعية، بلا اختصاص لها بباب الوضوء ولا اختصاص لها بخصوص الشبهات الموضوعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.